يهدي للإيمان نور المولى ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، مرحبا بحضراتكم جميعا في حلقة مهمة من حلقات برنامجكم مع الأسرة المسلمة وعلى شاشة قناتكم المحبوبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. وفي أيام مميزة، نعم، عندما نكون في النصف الثاني أو عندما نقول في العشر الأواخر من شهر رجب، إذن فهي أيام مميزة. في مثل هذا الوقت من كل عام يحلو لي كثيرا ولغيري من السادة العلماء الأكارم حياهم الله وتقبل الله منا ومنهم، يحلو لنا جميعا أن نتحدث في ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى المعجزة الربانية العظيمة التي وضعها العلماء في المرتبة الثانية بعد معجزة القرآن الكريم، كانت معجزة الإسراء والمعراج التي جاءت تكريما لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسرية عنه في مرحلة كان يعاني فيها مر المعاناة في المجتمع القرشي. ولعل من أسباب مرارة المعاناة في هذه المرحلة هو ما جرى من المؤامرة والمقاطعة، مقاطعة قريش له ولأهله ولبني هاشم، ولعل الذي جعلها أيضا مرحلة معاناة هو وفاة خديجة، وفاة أم المؤمنين الحنون الزوجة الوفية الكريمة الطيبة عليها رضوان الله، توفيت في هذا العام الذي أسري به من البيت الحرام إلى القدس الشريف ثم إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ومات كذلك عمه أبو طالب الذي كان يمثل السد المنيع الذي يحول بينه وبين الراغبين في إيذائه صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر، من كبار الكفرة في قريش. فقد كان أبو طالب رغم أنه لم يسلم كان محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعلنها صريحة في مجتمع قريش: حذاري أن يمس أحد منكم محمدا بشر وسوء. وكان القريشيون يعملون له 1000 حساب. مات أبو طالب، ومما يدل على منزلة أبي طالب في قريش وأنه كما قلت كان يمثل السد المنيع والحماية القوية لابن أخيه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يدل على ذلك دلالة واضحة هو قوله عليه الصلاة والسلام: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ثاني: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولذلك لما توجه إلى الطائف لعله يجد من بين أهلها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمشى إليهم يؤمل النفس أن يعلنها بعضهم على يديه، أن ينطق بعضهم بكلمة التوحيد. إذن لأسعده ذلك، ولكن بكل أسف لم يجد من قومها أو من أهل الطائف إلا المزيد من المعاناة، إلا السخرية والاستهزاء، حتى إنهم أغروا به سفهاءهم ليقولوا فيه ما يريدون. السفهاء والصغار، الكبار أغروا الصغار أن يفحشوا في الكلام مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فكان استقبالا صعبا ذكر فيه أهل السير أن قدمه الشريف لحقها من الأذى ما لحقها وسال منها الدم من الحجارة التي انهالت عليه في يوم من أصعب الأيام التي مرت به عليه صلوات الله وسلامه، ولجأ إلى حائط لإحدى الحدائق ونادى رب العزة تبارك وتعالى: يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، إلى أن قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فلا أبالي، كل الذي يعنيني ألا يحل بي أو علي غضبك أو سخطك، رضاك رضاك هو الذي أسعى إليه أو أسعى له ليل نهار. سمع الله في علياء سمائه نداء حبيبه ومصطفاه، والله مطلع على ما جرى له على هذه الأرض، والله مطلع على الغواية وعلى إغراء الكفرة الجبابرة الطغاة، على إغرائهم لصبيانهم وسفهائهم لأذية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا نزل ملك الجبال في التو يقدم عرضا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام تبارك وتعالى يقرئك السلام ويقول لو أمرتنا أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلنا، أن نطبق عليهم الجبلين لفعلنا. انظروا انظروا إلى الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمعوا ماذا قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا العرض من الملائكة وهم قادرون بإذن الله أن يفعلوا بهم ما يريدون أو ما يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أمرتنا أن نطبق عليهم الجبلين لفعلنا، ولكن هيهات هيهات، ما بهذا، وليس من أجل هذا بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طلب منه ذلك وهو في أشد الكرب في يوم أحد، سأله الصحابة أن يدعو على المشركين، فقال ما بهذا بعثت، لقد بعثني الله رحمة للعالمين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك كانت إجابته على الملائكة أيضا في يوم الطائف إني لأرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا، لدي عظيم أمل في ربي تبارك وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفرة من يوحد الله ويعبد الله. إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا. وكان لقاؤه بعداس، عداس النصراني من نينوى في العراق، يعني عز عليه أي على عداس سبحان من يملك القلوب ويصرفها كيف يشاء، وضع الله في قلب عداس حبا وتوقيرا وتقديرا وعاطفة نحو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء بقطف من العنب وقدمه له وهو مشفق عليه وعزيز عليه ما جرى له. فلما بدأ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأكل سمى الله تبارك وتعالى، فانتبه عداس وقال: هذا كلام لا يقوله أهل هذا المكان. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقته وأخبر عداس بعد أن علم بأنه من البلاد التي بعث فيها يونس عليه السلام. أو تعرف يونس؟ قال: إنه أخي في النبوة، هو نبي كما أني نبي. فأقبل عداس يقبل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل كتفيه بعاطفة قوية، وكان ذلك من فضل الله تخفيفا وتسرية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الصعب الذي يعد من الأيام المرة والصعبة التي مرت برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجو الذي وقعت فيه معجزة الإسراء والمعراج. أقول لحضراتكم حتى تعلموا حساسية الموقف وصعوبة الموقف بالنسبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما استطاع أن يدخل مكة أو أن يعود إليها بمفرده أو بإرادته، وإنما دخلها في حماية رجل مشرك هو المطعم ابن عدي. ضمن له أو أعطاه الأمان أو دخل في أمانه عليه الصلاة والسلام مكة، لم يستطع أن يدخلها من غير هذه الحماية. أقول ذلك ليعلم الناس ولتعلموا جميعا حجم المعاناة التي كان يعانيها في هذه المرحلة الصعبة. وفي ذات الوقت نعلم جميعا منزلة وعظمة وأهمية أن تكون الإسراء والمعراج في ذلك الوقت المهم. فكانت الإسراء والمعراج هذا الحدث العظيم وتلك المعجزة الكبرى التي تحدث عنها القرآن إسراء ومعراجا. الإسراء واضح تماما في صدر الصورة التي سميت بصورة الإسراء تعظيما لهذا الحدث العظيم، والمعراج كذلك واضح في صورة النجم. والله لو قرأتم النجم ستطمئنون تماما بأنها تتحدث بوضوح كامل عن معراج الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه. ومع كل هذا، وفي كل عام، وفي الأعوام الأخيرة بالذات، وفي العام الماضي على وجه الخصوص، خرج علينا من ينكر الإسراء والمعراج أو من ينكر المعراج على وجه الخصوص ويسلم بالإسراء لأنها وردت واضحة في صدر هذه السورة التي سميت بالإسراء. والله عز وجل يعرف أن هذه الأمور أو أن هذا الحدث أو أن تلك المعجزة سيؤمن بها المؤمنون الموحدون، وسيفرح بها المؤمنون والمسلمون. نعم، نفرح بها، وكلما جاءت الذكرى نسعد ونحدث أبناءنا ونحدث بناتنا، لأنها منحة جاءت في وقت من محنة بالنسبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل تكريم للمصطفى صلى الله عليه وسلم هو تكريم في ذات الوقت لكل أفراد هذه الأمة التي نشرف بالانتماء إليها. أقول بكل أسف نجد ممن حرمهم الله من نور البصيرة نجد منهم عنادا ونجد منهم غطرسة وكبرا ونجد منهم رفضا قاطعا بكل أسف، رفضا قاطعا للمعراج وتشكيكا في الإسراء. سبحان الله، يشككون في ماذا؟ يشككون في ثوابت الأمة، يشككون في حدث عظيم نزل به قرآن كريم، يشككون فيما آمنت به الأمة وتلقته بالقبول وحدث به الرسول فضلا عن حديث القرآن الكريم. هؤلاء الجهلة، الجهلة الذين شاء الله أن يحرمهم من متعة الإيمان بهذه النعمة وبتلك المعجزة العظيمة، والله محرومون من نعمة الإيمان بمعجزة الإسراء والمعراج. شاء الله عز وجل أن يطمس على بصائرهم، يتحدثون ببجاحة منقطعة، والله منقطعة النظير، ما بعدها بجاحة، ويريدون أن يشككوا أبناء الأمة في أعظم النعم والمنح الإلهية العظيمة، ويطفحون حقدا حقدا وجهلا وينكرون ما ينكرون. ألا ساء ما يحكمون. الإسراء، سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. منين؟ من المسجد الحرام إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليه؟ لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير، هو السميع البصير الذي يراقب ويرى ويسمع ما يجري لنبيه صلى الله عليه وسلم بين أهله وفي بلده وفي بيت الله الحرام وفي مكة المكرمة، يرى ربنا ويسمع ما يجري له. ولذلك جاءت المعجزة في وقتها تأييدا له، تكريما له، تخفيفا عنه، تسرية عن المعاناة التي يعانيها بين أهله، تخفيفا عما جرى له يوم الطائف. وكان ينبغي لكل أهل التوحيد، كان ينبغي أن يسلموا لله شاكرين له، حامدين له ما من به على نبيه الكريم وعلينا أجمعين. كان ينبغي أن تجلسوا مع أبنائكم أيها المشككون، أيها المحرومون من نور الله تبارك وتعالى، ومحرومون من فضل الله تبارك وتعالى، ومحرومون من نور البصيرة. كان ينبغي أن تجلسوا مع أبنائكم وأهليكم كلما حل شهر رجب العظيم، كلما حل هذا الشهر المبارك، تجلسون وتتحدثون عن معجزة الإسراء والمعراج التي جاءت تكريما لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام وتأييدا له وتثبيتا له في هذه المرحلة الصعبة تتحدثون وأنتم سعداء، سعداء، لأن كل تكريم لسيدنا المصطفى وكل تأييد له هو تكريم لكل أفراد الأمة. نعم، ولذلك انظروا عباد الله، سبحان الذي أسرى. الله يبدأ بسبحان، تنزه الذي أسرى بعبده من البداية، من البداية يعلن الله الكريم تنزيها، أن تنزيه الله، يعلن تنزيه الله تبارك وتعالى، وأنه يخالف كل من خلق، هو أعلى ممن خلق، هو أقدر، هو أقدر ممن خلق. نعم، يخالف في كل شيء كل من خلق، لا يشبه أحدا ممن خلق، له من طلاقة القدرة، له من طلاقة القدرة وعظمة القدرة ما يجعله تبارك وتعالى قادرا أن يفعل ما يريد، ما يريد. من البداية، من البداية احذروا، احذروا أن تقعوا في الخطأ الكبير، احذروا أن تحسبوها بالقوانين الأرضية مساحة وزمانا، لا، مع رب العالمين تبارك وتعالى لا مساحة ولا زمان، كل ذلك لا يقف أمام قدرته تبارك وتعالى. ولذلك المشكلة التي وقعوا فيها وما زالوا وسيقعون في المستقبل أيضا، أنهم يخلطون الأمور ويتعجبون كيف يسري ربنا تبارك وتعالى بحبيبه ومصطفاه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل. كيف هذه لا وجود لها هنا، لا وجود لها هنا، الأمر بالنسبة له تبارك وتعالى كن فيكون، وعلى أي وجه يكون، وعلى أي وجه يريد. لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام أسريت بنفسي أو سريت أنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم ينسب عملية الإسراء إلى نفسه أو إلى أحد من خلق الله. من البداية الأمر واضح، الذي أسرى بي هو ربي تبارك وتعالى. إذن الموضوع منتهي تماما، الذي أسرى بي هو القادر الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي أسرى بي هو القادر الذي لا تقف أمامه قوانين المساحة ولا الزمان ولا أي شيء من ذلك مطلقا. افهموا يا ناس. على كل الأحوال، الأمر يحتاج إلى لقاء قادم وقريب بإذن الله، لعل الله تبارك وتعالى ونحن نتحدث يهدي هؤلاء المشككين. ولا أدري لماذا هذا الحقد، وعلى من؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأعود إلى هذا الموضوع في الأسبوع المقبل إن شاء الله، إن من الله علينا باللقاء والبقاء. أشكركم وأهنئكم بهذه المناسبة العظيمة وبهذه النعمة الجليلة وبهذه المعجزة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم مباشرة بإجماع الأمة وتلقتها الأمة بكامل القبول. شكر الله لكم جميعا، كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.